الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا توعدنا أثناء مدارسة فقه الإجارة أن نتعرض لبعض المشكلات الواقعية من وجهة الحكم الشرعي لها، خاصة ما يعم البلاء به كأزمة الإسكان المعروفة وما فيها من خلو رجل ونحوه من المشاكل التي يعانيها المجتمع. وسوف نبدأ أو نشرع إن شاء الله تعالى في مدارسة بحث واف صنفه الدكتور عبد السلام عبد الرحيم السكري، وهو عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في دمنهور رحمه الله تعالى. والكتاب يدعى أزمة الإسكان بين التشريع الإسلامي والتقييم المدني. لخص يعني محتويات الكتاب في الغلاف بقوله إن هذا أول كتاب من نوعه يقتحم مشكلة الإسكان بهدف إعادة المجتمع المصري إلى ثالث عهده من علاقات حسنة بين جميع أفراده. من أفكاره أيضا يقول: حل أزمة الإسكان سهل يسير إذا تم الأخذ بما جاء به التشريع الإسلامي. أيضا يقول: ثبت أن قوانين الإيجار كانت السبب الرئيس في حدة الأزمة واستعطائها على الحل رغم إصدار كثير من القوانين. لا يعرف التشريع الإسلامي ولا القانون المدني، يقصد سنة 48، ما يسمى بأبدية العقود أو فرض الأجرة الثابتة أو توريث العقد. القيمة الإيجارية المفروضة على الملاك أدت إلى هروب رؤوس الأموال من ساحة التعمير والإنشاء، كما أدت إليها أبدية العقود تماما. توريث عقود الإيجار مطلقا لا يتفق والتشريع الإسلامي، ويضيف أيضا القانون المدني. يقول: الكتاب يعالج المشكلة والأوضاع القائمة معالجة منصفة للطرفين بما يفرج هذه الأزمة، إلى آخر كلامه في تعريفه بهذا الكتاب. لكن هو قبل أن يدخل في الموضوع عقب يعني مقدمة فيها نوع من التمهيد، ربما نكون درسنا معظم هذه الأشياء لكننا نزدد بها عهدا ونطلع عليها من خلال الممهدات أو الفصول الأولى التي مهدت لدخول في البحث والتي لا شك سنحتاج إليها فيما بعد. فيقدم الكلام أولا عن عقد الإيجار، ويقول: يرى بعض الباحثين أن الإنسان في عصوره الأولى لما عرف حيازة الأشياء المباحة وتملكها والانفراد بها، يعني تبقى غريزة التملك المغروسة في الإنسان، حدث أن احتاج الإنسان إلى ما في يد غيره، هو لابد يحتاج إلى ما في يد غيره والتطلع إليه وفاء لحاجته. كيف يحصل الإنسان على ما في يد غيره؟ ممكن لبعض الناس تفزع في بعض الأوقات إلى المنازعة والمشاحنة والقتال لأجل أن يأخذ ما بيدي غيره. هذا الأمر كان يستلزم إذا وقع القتل يستلزم الثأر. يقول: ثم ارتقى الإنسان من ذلك إلى الاهتداء إلى التبادل الفوري للأعيان والمنافع. وهذا كلام يعني ما رأيكم فيه؟ يعني كان يشبه التطور دائما، التطور الإنسان الأول كان كذا وكذا وبعدين بدأ يترقى، يعني بدل ما يأخذ الثأر والقتل وكذا لا اهتدى الى التبادل الفوري للاعيان والمنافع. طبعا هذا الكلام قائم على الظن، ليس عندنا دليل ان بالفعل الانسان في العصور الاولى فعل ذلك. ثانيا، نحن نعتقد اعتقادا جازما ان الله سبحانه وتعالى لم يترك عباده هملا ولا عبثا، وانما كل قوم كان يرسل لهم رسول بالعقيده التوحيد وبالشريعه الخاصه بهم ونظم هذه الاشياء. فاذا قد يتعارض هذا مع ما ذكره هنا، وان كان الامر يعني فيها سهل. يعني يقول: ولما عرف الإنسان نظام الأخذ بالدية للحد من الثأر والتخفيف من ارتكاب القتل، إلى أن من وجبت عليه الدية في بعض الأحيان كان غير مستعد في الحال لدفعها، فكانوا يعطونه فرصة للحصول على الدية لكي يبذلها. ومن هنا عرف الإنسان نظام الالتزام والتعهد بالوفاء به، يعني هو لم يدفع فورا لأنه غير مستطيع، لكن يعطى مهلة حتى يدبر المال، فخلال هذه المدة يقال عليه أنه ملتزم ومتعهد بأنه يسدد هذا المال الذي عليه في فترة معينة. طبعا القرآن الكريم حاسم بهذه المعاني، فإن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وأسكنه الجنة ألزمه، وهذا إلزام، ولا تقرب هذه الشجرة، واضح. لكن لما وسوس إليه الشيطان أخل بهذا الالتزام مما كان سببا لإخراجه من الجنة. فهذه الالتزامات أو هذا النوع من الالتزامات هي ما يسمى بالعقد التكليفي، العقد التكليفي. ولذلك قسم العقد ذاته إلى أقسام ثلاثة، العقد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: العقد الفطري، والعقد التكليفي، والعقد العرفي. أما العقد الفطري فهو العقد الموثق بين العباد وبين ربهم تبارك وتعالى، وهو الوارد ذكره في قول الله تبارك وتعالى: وإذ أخذ آية الميثاق المعروفة، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا العقد، العقد الفطري، وقع بالفعل إلى شك، وقد أخذ الله على عباده كلهم هذا الميثاق. وإن كان بعض العلماء يرون أن هذه الشهادة هي شهادة بالفطرة، شهادة بالحال وليست بالمقال، ولكن لا تعارض على الإطلاق بين أن تكون بالمقال، فإن الله عز وجل على كل شيء قدير. يقول من العقد الفطري أيضا قول الله سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهذا عهد من الله تفضلا على عباده بالرحمة. القسم الثاني من العقود العقد التكليفي، وهو عقد يتمثل في الأمر والنهي الذي يرد في النصوص القرآنية والنبوية، تكليف من الله سبحانه وتعالى أو على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن الأمر الأصل فيه الوجوب إلا أن يصرفه صارف، والنهي الأصل فيه التحريم إلا أن يصرفه صارف إلى الكراهة. معروف الأمر مثلا مثل الأمر بالصلاة أو الزكاة، أو في المعاملات مثلا الأمر بإيفاء العقود: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. أما النهي فمثل قوله تعالى: ولا تقربوا الفواحش. إذا هذا محرم لجميع الجرائم. أيضا من العقود التكليفية العقد الذي ينص على حرمة أكل أموال الناس بالباطل على أي نحو كان، كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أما العقد العرفي فهو الذي تعارف عليه الناس في معاملاتهم واقتضته مصالحهم الدنيوية. إذن هو عقد عرفي بمعنى أن البشرية تعارفت عليه منذ القدم للحادث الداعية إليه من أجل تحقيق مصالح الخلق. ولذلك يكون العقد التكليفي أصلا يرجع إليه دائما بوصفه حاكما على التصرفات في التعاقدات والالتزامات ونحوها من العقود العرفية. يعني أنه لا يعتبر العقد العرفي إلا إذا كان مبنيا على العقد التكليفي أو الشرعي. فالعقد التكليفي هو أساس وأصل العقد العرفي. وحينما نتكلم على قضية العقد العرفي جنت موضوع الطلب تأذن أن العقد العرفي لا قيمة له إلا إذا وثق أمام موظف مختص بالتوثيق حتى يصبح رسميا. هذا ليس المقصود به كلامنا الآن، لأن هذه إجراءات شكلية لا تؤثر في طبيعة العقد ما دام العقد مستوفيا لشروطه، شرائط الأهلية سواء أهلية الوجوب أو أهلية الأداء، وما دام صدر الإيجاب والقبول خاليين من عيوب الإرادة، وما دام المتعاقد عليه معلوما كعقود البيع والإجارة والرهن والوكالة والكفالة والحوالة ونحوها من عقود المعاملة. لكن موضوع التوثيق الآن، يعني لا شك أن صور التوثيق والتسجيل والإشهاد والشهر مما استحدثه القانون الوضعي هذا عبارة عن إجراءات إدارية. يعني ما جاء نتكلم في هذه الناحية الشرعية غير لما نرجع نتكلم عليها من الناحية القانونية أو الواقعية الآن، لأن هذا عبارة عن إجراءات إدارية الهدف منها حفظ حقوق الناس لما طرأ على الناس الآن من ضعف الوازع الديني ومن خراب الزمن، درءا للمفاسد التي تنشأ عن ذلك نتيجة استهانة الناس بالرقابة الإلهية والعياذ بالله. ولذلك ما ننصح أبدا أن يتم التهاون في موضوع العقود بحيث مثلا يحصل عقد زواج ويقولوا لا نحن نعمل زواج شرعي بيننا بعض كده وده جواز شرعي لسبب من الاسباب. بقى عندهم الناس اسباب كثيره مثل هذا الشيء، مش عارف عشان كل ابنها في الجيش والكلام بقى، القصص المعروفه هذه، او مثلا يكون واحده ارمله بتاخد معاش معين فتعمل الجواز العرس من اجل ايه؟ ان يضيع عليها صديقتي، اذا كان هذه الهيئه التي كان زوجها مثلا موظفا فيها بتكفل زوجته مثلا ما لم تتزوج، فاذا تزوجت يدل هذا المعنى. فمن الامانه الا تتمتع بميزه هي لا تستحقها، واضح؟ فللاسف الشديد يحصل مثل امثال هذا النوع من التلاعب من اجل استبقاء الدخل، فيهربون الى العقد العرفي حتى تظل تاخذ هذا المال وهو ليس من حقها ما دام تزوجت، وهذا شرط الهيئه لابد من احترام يعني هذا الشرط. لكن عموما يعني الموضوع التساهل الناس في عمل عقد عرفي في هذا الزمن الان في الحقيقه هو فعلا شرعي، يعني كلمه عرفي بتشمل اكثر من صوره في الزواج العرفي. زواج السر، نكاح السر هذا الذي هو الزنا بعينه، ان تذهب المراه والرجل الى مكتب محامي او نحو ذلك من هذه الاشياء، هذا لا شك انه عقد باطل بنص رسول الله عليه الصلاه والسلام. ايوه ورأت لك حتى غير ابن وريها فنكاحها باطل. هذا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، واذا خشنا هذه المساله مرارا. لكن احيانا العقد الشرعي الذي هو عباره عن الايجاب والقبول والاركان الشرعيه المعروفه ممكن ينعقد، لكن في مجتمعاتنا الان لا ننصح احدا رغم نصح الشرع بخلاف عقد نكاح السر لا يكون فيه الولي، لكن هذا مما يطلق عليه عرفي. هذا في الواقع الان يطلق عليه نوع من انواع الزواج العرفي، وهو ممكن يحصل العقد كامل مستوفيا كل الشروط الشرعيه، يعني في اشهار واعلان وفي مهر وفي الولي وفي الشهود، لا في اي مشكله، لكن ليس فيه توثيق. نحن نقول ما ننصح ابدا رغم ان هذا عقد صحيح لاحد ان يتنازل عن التوثيق فعلا لخراب الزمن في هذا الزمان، لان الناس تصبر اذا خاصمت والناس تبايع الحقوق الى حصل بينها شقاق بعد ذلك، فتظلم الناس ويضيع حقوق الاخرين. فموضوع التوثيق عن طريق المأذون او كذا هذا ما ننصح احدا ابدا ان يتنازل عنه تحت اي ظروف، لما ترى على الناس من ضعف الوازع الديني وعدم تبرعهم في الخصومه عن الفجور في هذه الخصومه. ثم يجلس بعد ذلك الى تعريف العقد، فيقول العقد لغه الشد والربط والتوثق والامساك، وهو نقيض الحل وجمعه عقود، كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. يجب على الانسان ان يفي بجميع ما يشترطه على نفسه ما لم تقل دلاله تخصصه، فاي عقد يلزم به الانسان فيجب ان يوفي به، لا فرق بين عقد واخر. اما اصطلاحا فقالوا ان العقد هو ربط الايجاب في القبول على وجه يظهر اثره في المحل، يعني انه اذا تلاقت الارادتان تتلاقى اراده طرفين، ومعنى هذا التعريف ان تتلاقى ارادتان يصدر من احداهما الايجاب ومن الاخرى القبول، فاذا تلاقى الايجاب بالقبول مع وجود الرابطه بينهما يرتب الشرع عليها اثرا ما سمي عقدا. اما اذا لم توجد الرابطه فلا يتم العقد ولا يسمى بهذا الاسم. اذا ذلك قال بعض الفقهاء العقد هو ربط بين كلامين او ما يقوم مقامهما صادرين من شخصين على وجه يترتب عليه اثره الشرعي. اما اركان العقد فالركن هو لغه الجانب القوي، واصطلاحا قال بعض الفقهاء ان الركن هو ما لا بد منه لتصور العقد ووجوده، سواء اكان جزءا منه ام مختصا به. فاركان العقد على هذا العاقدان ومحل العقد والصيغه التي يتكون منها العقد، في حين يرى فقهاء الحنفيه ان الركن هو ما توقف عليه وجود الشيء وكان جزءا منه وداخلا في تركيبه ولا يوجد الا به. وجميع الفقهاء متفقون على ان صيغه العقد الايجاب والقبول ركن في العقد، ويختلفون فيما وراء ذلك، والاختلاف في الحقيقه يعني لفظي ولذلك لن نفصل فيه. اما صيغه العقد فكما قلنا هي تكون بالايجاب والقبول، وهذا هو الركن الجوهري لانشاء العقود. اما الايجاب لغه فهو الالتزام والاثبات، وفي الاصطلاح هو ما يذكر اولا، اللي يذكر أول في الأول هو من كلام أحد المتعاقدين أو ما يقوم مقامه مما يدل على الرضا، سواء وقع من البائع أو المشتري أو من المالك أو من المستأجر. هذا هو الإيجاب، الإيجاب الكلام الذي يبدأ به. أما القبول فهو لغة مأخوذ من قبيلة الشيء، وفي الاصطلاح هو اللفظ الذي صدر ثانيا جوابا للأول، أو ما يقوم مقام اللفظ، ولذا سمي قبولا لما عرضه الأول من الإيجاب. والفقه الإسلامي راعى الدقة في هذه المسألة بحيث صاغ نظرية مجلس العقد لأجل تحديد المدة التي يصح أن تفصل القبول عن الإيجاب، حتى يتمكن من عرض عليه الإيجاب أن يتدبر أمره ويعيد حسابته فيقبل الإجابة أو يرفضه، وذلك تحاشيا لأكل أموال الناس بالباطل، وضمانا لحرية كل من المتعاقدين حتى تتم العقود صحيحة تتوافر فيها عناصر الرضا والارتياح. لذلك جعلت الشريعة مدة مجلس العقد كالفرصة لكل من المتعاقدين، لأنه لو اشترط أن يكون القبول فور الإيجاب لا تضرر المتعاقد الآخر. على أي الأحوال من الفقهاء من يرى أنه لا بد أن يتصل الإيجاب والقبول، يقول مثلا بعتك هذه السلعة بكذا، فالآخر يقول قبلت منك فورا، واضح؟ هذه المسألة. لكن نفس هؤلاء الفقهاء يقولون مع ذلك أو يثبتون خيار المجلس حتى لو حصل إيجاب وقبول، لكن ما زال في المجلس مثلا ما زال داخل المحل الذي اشترى منه الثوب أو السلعة أو الجهاز أو كذا، فيثبت لكل من هو الخيار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني ما دام لسه الوجود معه في نفس المجلس لم يفارقه، فيمكن اي واحد من الطرفين ان يلغي العقد يرجع عنه من خيار المجلس. لكن اذا افترق ترك المحل ومشى، بعد ذلك اذا رجع هل يلزم بان يرد او يقبله منه؟ هل يلزم؟ لكن ايه؟ ليس وجوبا، لكن يستحب هذا ما يسمى بالاقاله. بالاقاله من اقال نادما اقال الله عثرته يوم القيامه، حتى لو العقد صار لازما ولم يعد له فرصه في ان يرجع، لكن اذا رجع اليك بعد ما اشترى منك السلعه لازما ويود ان يعيدها اليك، ففي هذه الحاله انت غير ملزم، واضح؟ لكن مستحب لك ان تقيله، واضح؟ وتعطي الثمن وتسترد السلعه، لكن لا على سبيل الوجوب. فاذا يقول كان اشتراط اتصال الايجاب بالقبول خلال مجلس العقد، بمعنى ان يصدر القبول متصلا بالإيجاب في المجلس دون ان يفصل بينهما فاصل ان كان حاضرين، يعني ما دام الاثنين في المجلس فيقول يوجب والثاني يقول قبل في نفس الايه نفس المجلس. لكن كيف يكون هذا الاتصال؟ اتصال الإيجاب بالقبول، واضح؟ اشترط الشافعية اتصال القبول بالإيجاب فور صدوره من غير فاصل ولو كان يسيرا في غير موضوع العقد قبل إظهار رغبته، يعني يقول مثلا زوجتك بنتي فلانة إلى آخره، واضح؟ فالمفروض أن يكون مين اللي بيبدأ الكلام؟ ولي الزوجة لأنه الذي يوجب، فالزوج نفسه يرد في الحال كما يفيد الإيجاب يقول قبلت منك كذا وكذا، واضح؟ فالشافعية عندهم لا يجوز الفصل بين الإيجاب والقبول، ويعني لذلك يحصل أحيانا في عقود النكاح بعض الإخوة يبدأ بإيه؟ ينقن أو العاقد يعني ينقن ولي الزوجة مثلا بسملة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقد استخف الله إلى آخر هذا المقدمة، واضح؟ ثم يقول زوجتك مثلا ابنتي فلانة، فلما يأتي دور المتزوج نفسه فيعود للمقدمات هذه، فطبعا هذا فصل بين الإيجاب والقبول، وإن كان كلاما يعني فيه ذكر لكن هذا نوع من الفصل. فذلك يبادر ولي الزوج نفسه حينما يأتي دوره، مفيش مقدمات بقى، ما تتكلمش في حاجة غير ما تدخل يقول كلمة قبلت، حتى تتصل كلمة إذا زوجتك بقبلت منك تزويجي فلانة إلى آخره. فهذه من الأشياء التي ينبغي الالتفات إليها خروجا من خلاف الفقهاء، لأن من الفقهاء من يريد ذلك باعتبار أن هذا من الذكر واعتاد الناس على تقديمه قبل كلامهم، لكن خروجا من الخلاف نراعي هذه المسألة وأن لا يحصل فصل بين الإيجاب والقبول. فالشافعية اشترطوا اتصال القبول بالإيجاب فور صدوره من غير فاصل ولو يسيرا في غير موضوع العقد قبل إظهار رغبته. يعني هو بيقول له بعثت مثلا هذا الجهاز، فالثاني لسه هيرد يقول قبلت، لا يجيله تليفون يقطع الكلام ويتكلم مثلا في موضوع ثاني، أو واحد يناديه يقطع الكلام وهذا يقول قبلت. لا، ما ينفعش أي كلام أجنبي يدخل في الوسط، لابد أن يكون هناك اتصال. فإذا حدث هذا الفاصل قبل إبداء الرأي فإنه يكون مانعا من اتصال القبول بالإذاء، ويعتبر المجلس منتهيا. غير أن الشافعية عادوا فقرروا خيار المجلس بعد الاتصال الفوري. يعني بعض الناس قد يقول لما هو بيقول بعثك الجهاز الفلاني، الثاني يقول قبلت، فبعض الفقهاء يقولون طيب ما هو ممكن يكون المشتري اللي هو بادر بالقبول استجابة لشرط هؤلاء الفقهاء حتى يحدث الاتصال، قد يكون اندفع ثم إذا فكر يندم. هؤلاء الفقهاء الشافعية جعلوا له مخرجا من هذه من هذا الاحتمال، وهو أنه قرروا له ما نعرفه بأنه خيار المجلس، ما دام داخل المحل له أن يرجع هذا أو ذاك، كلاهما له نفس الحق، إلا إذا كان عند تعاقد أحدهما أو كلاهما أسقط الخيار، قال ولا خيار لي، أي واحد من الاثنين أو الاثنين يسقطون الخيار، أو أنهما يتفقان على خيار الشرط، يعني يقول أنا اشترطت نفس الخيار لمدة مثلا أسبوعين له، فالثاني يقول لا أنا أسقطت خياري، فالأسقط خياره خلاص ما عليه في حقه، العقد يكون لازما في حقه، اشترط الخيار له أن يرجع في خلال المدة التي حددها. فإذا قرر الشافعية خيار المجلس بعد الاتصال الفوري بين الإجابة والقبول كي لا يضار من هذه الفورية، ولذا يحق لأيهما الرجوع قبل انفراد المجلس على أن يكون العقد من عقود المعاوضات المالية كالبيع والإيجار، لكن ليس له هذا في إيه؟ في النكاح مثلا، فاش بعد ما يأتي العقد يقول له خيار المجلس رجعت هذا في العقود المالية فقط كالبيع والإيجار. أما فقهاء الحنفية فقد رأوا أن الفورية وإن كان القياس يقتضيها، إلا أن مصالح الناس وتجدير التعامل عليهم يقتضي أن يترك صاحب القبول حرا ما دام مجلس العقد قائما. يعني قال هو يوجب، أما القبول فيبقى في خلال فترة المجلس كلها، ما يكونش الشرط يتصل، لا ممكن ينتظر ما يردش عليه غير بعد ما يفكر بالتفصيل ويتدبر أمره ويقرر في النهاية يشتري أم لا، فحينئذ يصدر منه القبول. يقول ولا شك أن في هذا توسعة على الناس وتيسيرا عليهم في معاملاتهم، والحنابلة كالأحناف في خيار القبول. أما الإمام مالك فإنه لا يحكم بالفورية كالشافعية ولا خيار المجلس ولا خيار الرجوع أيضا، لأنه يرى أن الموجب ملتزم بإيجابه حتى يتصل به قبول الآخر. الموجب الذي قال الإجابة بعثك كذا فهو ملتزم بهذا حتى يتصل به قبول الآخر، فلا يملك أن يرجع ما دام المجلس قائما ولم يحدث ما يدل على الإعراض. ما هي حدود مجلس العقد وآثاره؟ تكتل الحصر في هذه الصور. أولا يبدأ مجلس العقد من وقت صدور الإذاعة، يعني واحد داخل المحل بيتفرج على أجهزة جهاز كهربائي مثلا معين أو شيء من هذه الأشياء، فإحنا بنقول إن هو مجلس العقد في خيار المجلس، فإمتى يبدأ عد المجلس؟ مثلا أعتبره دخلوا في مجلس العقد، هل بدخول المحل وقعد يعني يتسكع في المحل ساعة مثلا ثم بعد ذلك بدأ يتفاوضان، هل هذا من بدايته؟ لا، بمجرد صدور الإجابة يبدأ مجلس العقد من وقت صدور الإجابة، ويبقى مجلس العقد يستمر ما دام المتعاقدان منصرفين إلى التعاقد ولم يظهر إعراض من أحد منهما، فإذا بدا إعراض من أحد منهما فقد انتهى مجلس العقد. وطبعا الذي يحدد الافتراق البيعان بخيار ما لم يتفرقا هو العرف، يعني لو واحد ظل ملازما واحد 24 ساعة ملازمه زي خياله مثلا الظروف كده ودعه شيئا، هل يثبت خيار المجلس؟ يثبت ما دام لم يفترق حتى لو طالت المدة بهذه الطريقة، بقي معه دائما. صورة أخرى من صور مجلس العقد، إذا قام أحدهما وترك المكان الذي صدر فيه إيجاب فقد انتهى أيضا مجلس العقد لماذا؟ أنهما افترق. إن رد المتعاقد الآخر على الإيجاب قبولا أو رفضا فإن مجلس العقد أيضا يكون قد استنفذ أغراضه. إذا انفض المجلس دون قبول فقد سقط الإيجاب، ولا يجوز بعد ذلك للمتعاقد الآخر أن يقبل، فإن فعل عد قبوله إيجابا جديدا لابد له من قبول المتعاقد الأول. أما الآثار التي تترتب على خيار المجلس فهي تتمثل أولا في أنه لا إلزام في قبول الإيجاب، فمن وجه إليه الإيجاب كان حرا في أن يقبل أو يرفض، لأن العقود تقوم على الرضا السالم من عيوب الإرادة، يعني كالخطأ أو الإكراه مثلا أو نحو ذلك. ثانيا، خيار القبول يمتد إلى آخر المجلس ما دام المجلس قائما والموجب لم يرجع عن إيجابه. ثالثا، إن مات أحد المتعاقدين فإن موته يمنع القبول حتى لو كان المجلس لم ينفض بعده، أما الموجب فإذا مات فقد سقط إيجابه بالموت. كذلك من وجه إليه الإيجاب إذا فقد انتهى خيار القبول، لأن خيار القبول لا يورث. يتكلم عن ذلك عن أهلية المتعاقدين ويقول يشترط لصحة الإيجاب والقبول اللذين يشكلان صيغة العقد أن تتوافر في كل من العاقدين الأهلية الشرعية للتصرفات. ونقصد بالأهلية هنا صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات ومباشرة التصرفات التي من شأنها أن ترتب هذا الأمر أو ذاك. إذن الأهلية على قسمين، هناك أهلية وجوب وأهلية أداء. أما أهلية الوجوب فهي صلاحية الشخص لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات، صلاحية الشخص لكسب الحقوق. فمثلا الطفل الوليد الذي ولد حديثا وولد حيا فهذا يرث، يثبت له حكم الميراث، فداء له أهلية وجوب وهي صلاحيته لكسب الحقوق والتحمل بالالتزامات. وهناك أهلية الأداء وهي صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه التصرفات التي يكون من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله التزاما على وجه يعتد به في القضاء. حينما نتكلم هنا عن العقود فالأهلية المقصودة هنا هي أهلية الأداء، صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه التصرفات التي يكون من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله التزاما على وجه يعتد به قضاء. فالأساس هنا في هذه الأهلية هو الإدراك والتمييز، هي تدور وجودا وعدما معهما كمالا ونقصانا. طبعا من سبق أن ناقشنا الشروط بالنسبة لموضوع الأهلية في العاقد عند الحنابلة، يكون العاقد جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ الحر البالغ الرشيد، فلا يصح من صغير ومجنون وسكران ونائم ومبرسم، المبرسم الذي فيه علة مرضية في رأسه يعني، والسفيه، لا صح العقد من سفيه أو ولا صغير ولا مجنون ولا سكران ولا نائم، لأنه قول يعتبر له الرضا فلم يصح من غير رشيد كالإقرار. إلا أن الحنابلة استثنوا الصغير المميز والسفيه، قالوا يصح تصرفهما بإذن الولي ولو في شيء كثير، لكن ما دام تم بإذن الولي فيصح. كما قالوا بصحة تصرف الصغير ولو دون سن التمييز في اليسير من الأشياء، وكذلك الرقيق والسفيه بغير إذن الولي أو السيد، لأن الحكمة في الحجر عليهم خوف ضياع المال وهو مفقود في الأشياء اليسيرة. يعني إذا أرسلت طفلا صغيرا مثلا 6 سنوات أو 5 سنوات مثلا ويشتري تبريد مثلا أو رغيف عيش أو هذا، يصح بيعه أم لا يصح؟ يصح، لأنه حتى لو كان هو غير راشد وغير مكلف، إلا أن مثل هذا الشيء الخبر فيه يسير لن يترتب عليه ضياع المال، فالأشياء اليسيرة لا ضرر فيها ولا خوف من ضياع المال لأنه أمر يسير. ثم يتكلم بعد ذلك عن محل التعاقد وما يشترط فيه، وهذه مهمة طبعا جدا لموضوع البيوع أو موضوع الإيجار التي سنناقشها. فأول شروط في محل التعاقد هو المعقود عليه، يعني أول شروط المعقود عليه أن يكون محل التعاقد موجودا فعلا وقت العقد، لابد أن يكون وقت التعاقد موجودا، فإن لم يكن موجودا فالعقد باطل حتى لو كان المحل محتمل الوجود، بل ولو كان محقق الوجود في المستقبل فلا ينعقد بيع أو إجارة المعدوم. يعني من فاش واحد يفتح حايب لعمارة ويعمل معاك عقد إيجار على إن هو هيأجرك الشقة اللي في الدور الفلاني رقم كذا حدوده هكذا. ليه؟ لأنه لا إجارة على معدوم، لا يصح العقد أو لا ينعقد البيع ولا الإجارة في الإيه؟ المعدوم. فلا يجوز مثلا بيع الثمر والزرع قبل ظهوره، ولا بيع الدقيق في الحنطة، وكذا الزيت وهو في الزيتون، فما تبيعش الزيت وهو لسه الزيتون لم يعصر، ولا الدهن في السمسم وما إلى ذلك. كذا لا يجوز إجارة مسكن في عمارة لم تنشأ بعد، لأن هذه كلها معدومات. هذا أول شرط في محل العقد أو المعقود عليه. ثاني شرط أن يكون المحل مقدورا على تسليمه، ذلك أن المحل يجب أن يكون مقدور التسليم عند العقد. فإن لم يكن البائع أو المؤجر قادرا على تسليم المحل إلى المشتري أو المستأجر فلا ينعقد العقد، لأن القدرة على التسليم من شرائط الانعقاد في الطرفين الثمن والمسمون. مقدورا على تسليم، يعني مثلا دائما الفقهاء يضربون المثال هنا بالإيه، بيع العبد الآبق، هو أصلا آبق خربان فما ينفعش العقد هنا. مثلا بيع السمك في الإيه، في البحر، السمك جوه البحر، زي ما بيحصل بعض الناس يقول لك أبيع لك الطرح دي بإبر كذا اللي نجيبه الشبكة. طبعا ده لا غير صحيح شرعا. لماذا؟ لأنه مجهول أولا وغير مقدور على تسليمه. ثانيا يبيع لك الحمام مثلا وهو طائر في الهواء، فهذا غير مقدور على تسليمه. لابد أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه. من الشروط أيضا أنه يتعين المحل بالعلم، علما يمنع من الجهالة الفاحشة. يجب وقوع العلم بهذا الشيء الذي سوف يبيعه، يعني بمعنى أنه لا يجوز أن يباع شيء مجهول. شيء مجهول، بعتك سيارة أو بعتك جهاز تسجيل، لا، لابد إيه؟ يكون متعين هذا الجهاز بالذات. فلابد العلم بالمبيع علما يمنع من الجهالة الفاحشة، لأنه إن كان مجهولا جهالة فاحشة فإن ذلك يفضي إلى وقوع التنازع واضح بين الناس. فكيف يحصل العلم؟ يحصل العلم بالإشارة إليه، إن كان في مجلس العقد، إن كانت مثلا جهاز أو ثوب أو قماش أو كذا، فالعلم يحصل بالإشارة إلى ما سوف تشتري فتراه وتفحصه مثلا. حتى لو كان السكر مثلا في كيس أو في صندوق أو كذا، المهم تكون لك وسيلة للإطلاع على هذا الشيء الذي سوف تشتريه. وعند المالكية لا يصح بيع الشيء الحاضر في مجلس العقد إلا برؤيته، إلا برؤيته، ما لم تكن في رؤيته مشقة فيباع على الصفة. صورة أخرى من صور الجوابة أنه يبيع بإيه؟ بالصفة. المحل غير موجود الآن في المجلس، لكنه موجود في مكان آخر، فيقول لك أبيع لك هذا الشيء على الصفة، يعني صفاته أنه مصنوع من كذا، معالمه كذا، يعني الصفات التي تميزه، بحيث لا يحصل نوع من الجهالة، فيباع على الصفة. بخلاف الشافعي، فإن الإمام الشافعي لا يحصل عنده العلم بالشيء إلا برؤيته، وذلك في جميع الأحوال. من الشروط أن يكون محل العقد مملوكا لبائعه، مملوكا، فلا يصح بيع الحر، واضح، ولا بيع ما لا منفعة فيه، لأن من شروط البيع أيضا أن يكون إيه؟ مما ينتفع به، فمثلا الفضلات أو الحشرات إلى آخره لا يجوز. كذلك الأشياء المباحة للجميع مثل الحشائش والكلأ ونحو ذلك، هذا أيضا لا يجوز بيعه لأنه ملك الناس والناس شركاء فيه. لابد أن يكون المعقود عليه طاهر العين، فلا يصح بيع الكلب ولا الخمر وكل متنجس لا يمكن تطهيره. فمن شروط المبيع أيضا يكون طاهرا. أن يكون معلوم الألم إذا كان بيعا مؤجلا، لابد وكان بيع مؤجل لابد من تحديد إيه؟ الأجل إذا كان بيعا مؤجلا أو إزارة، لأن الجهل بذلك يفضي إلى المنازعة، لابد فيها من الأجل. وهذا الشرط طبعا وثيق الصلة جدا بموضوعنا الذي سوف نناقشه. وبالجملة فإنه يجب أن يكون محل التعاقد قابلا للتعامل والالتزام، فلا يصح أن يكون الشيء محلا للالتزام إذا كانت طبيعته أو الغرض الذي خصص له يأبى ذلك، أو إذا كان التعامل فيه غير مشروع. ننتقل إلى أمر في غاية الأهمية أيضا بالنسبة لهذا الموضوع، موضوع عقود الإيجار وأزمة المشاكل، وهو موضوع التراضي، اشتراط التراضي في جميع أنواع التعاملات. فالتراضي شرط جوهري في جميع المعاملات. والتراضي الصحيح هو القائم على الصدق شرط جوهري في جميع التعاقدات. والرضا هو ارتياح النفس وانبساطها عن عمل ترغب فيه، فهو لازم لصحة العقود، وهو الطابع الذي يحرص عليه الفقه الإسلامي في جميع التعاقدات المشروعة. وبمجرد تمام الرضا بالعقد يتم ويترتب عليه أثره، لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طبعا التراضي، كيف يطلع على التراضي؟ التراضي هذا عمل أساسا هو عمل قلبي، الإنسان في داخله يرضى، وبالتالي يعبر عن ذلك بصور كثيرة من أنواع التعبير. واضح. فلما لم يكن هناك سبيل للاطلاع على الرضا القلبي، أقام الشارع الظاهر مقام الإيه؟ الباطن أو ما يضمره الإنسان. فأقام الشارع عبارة القبول، قبلت وافقت توكلت على الله مجرد الطاعات. يعني أنت الآن معظم البيوع مثلا تشتري مثلا فاكهة أو شيء من هذا، بيحصل إيه؟ بتبقى أنت عارف السعر أو بكم، هذا كله بكذا، تقول هات مثلا بكذا، فهو يعطيك السلعة وأنت تعطيه الثمن، وربما لا تتكلماني. هذا عند الشافعية الصحيح، لابد من إيه؟ بعتك، والآخر يقول إيه؟ قابلته. واضح. لكن عند باقي الفقهاء يصح بيع التعاطي المعاطاة، لأنه ما دام يدل على الرضا العبرة لماذا صححوه ولم يشترط الله؟ قالوا أن ما دام يدل على الرضا خلاص عقد صحيح، فأنت تعطي الأموال المال وهو يعطيك الإيه؟ السلعة. لماذا صححوه؟ لأنه يدل على الرضا، يدل على التراضي، وهذا هو الشرط الجوهري في هذه المسألة. ولقد نهج الإسلام منهجا قويما في ضبط التعامل بين الناس، فاحترم الملكية الخاصة، وهي ما كانت ثابتة لفرد من الأفراد يختص هو بها دون غيره. فالشريعة الإسلامية تحترم جدا الملكية الخاصة، وحددت الشريعة أيضا أسباب الملكية المشروعة، وحرمت الشريعة أكل أموال الناس بالباطل. ومن ثم فلا يحل لأحد من مال أخيه شيء إلا عن طيب نفس منه. وطيب النفس المعبر عنه بالتراضي هو الركن الجوهري في جميع عقود المعاوضات، فقد أوجب الله تعالى التراضي في البيع والشراء وفي الإجارات وفي الأنكحة والمهور وفي الشهود على المشهود به وفي الطلاق والرجعة وفي الوكالة والكفالة والرهن إلى غير ذلك من العقود. يعني نسأل الآن سؤالا لندرك جسامة الأزمة التي أو المشكلة التي نحن فيها الآن، واضح، وهي لو افترضنا أن عقود الإيجارات الموجودة الآن في بلادنا كم بالمئة منها قائم على التراضي؟ أو بتعبير أدق نسيب نظام الإيجار الجديد، لأنهم بيحاولوا أن يخففوا الظلم، حاولوا بالتدرج أن يخففوا الظلم الواقع على الملاك. خلينا في الإيجار القديم، واحد مؤجر شقة مثلا من خمسينيات ولا من ستينيات، شقة يعني تجري فيها الخروج، مأجرها مثلا بكام؟ تبقى 5 جنيه، ممكن تبقى 4 جنيه ساعات، أو نقول 10 جنيه، وده ما كانش بيحصل. لكن نفترض إن هي مثلا ب 10 جنيه، العقد المعمول من 30 سنة مثلا ب 10 جنيه. الآن كام القيمة الإيجارية لمثل نفس المكان شهرية؟ لو أجرت بالشهر تكون بكام دلوقتي؟ 300 حسب اعتبارات كثيرة، واضح؟ يعني الشاهد إن النسبة بعيدة جدا. فالسؤال الآن بالنسبة للعقود الإيجار التي هي قديمة، نسيب النظام الجديد لأنه يكون بالتراضي، النظام الإيجاري الجديد يتم بالتراضي، كيف نتكلم على الواقع، الأمر الواقع الذي حدث منذ زمن؟ طبعا كما قلنا هنا من أهم الشروط وقوع التراضي، فنسبة كم في المئة من هذه العقود القديمة الآن في نظر الطرفين هو مبني على التراضي، كم منها قائم على التراضي؟ 0%. أنا بتكلم عن الآن، على الآن صحيح وأكثر، ده يقضي على توقيع العقد. ده كانوا يعني نسمع نحن صغيرين كانوا بيجيبوا بخور للبيت وقالوا بخروه عشان يجي ساكن، عندهم ناس عقائد المجيء تسهل يعني الزبائن يعني. وأنا الكلمة الوحيدة اللي عرفتها وأنا صغير باللغة الفرنسية كنت أراها دائما في الشوارع، ألوي يعني الإيجار، وكثرة ما كانت تملا الشوارع وتعلق علشان يجي زبون يعني إيه يسكن البيت يعني أو المحل أو كذا، ألوي يعني الإيجار وضمن كذا. شاهد يعني من الكلام ان الترابي فعلا كان موجود وقت العقد، لكن تكلم الان العقد هذا الذي لم تحدد له مده، بحيث صار الاجير كانه مالك ويحصل توريث في العقد. فطبعا في هذا بلا شك ظلم فادح للملاك. نعم. طيب احنا هنتكلم في هذا التفصيل في الامور دي ان شاء الله بعدين. وهنا الدخل كتير ماشي. طب هو هل الان الدخل يتناسب مع القيمه الايجاريه؟ انت يظهر اخطائك. حتى انا نسبق الاحداث، خلينا كده واحده واحده ونتكلم بعدين. المهم يقول: فمن ثم لا يحل لاحد من مال اخيه شيء الا عن طيب نفس منه. وطيب النفس المعبر عنه بالتراضي هو الركن الجوهري في جميع عقود المعاوضه، فقد اوجب الله التراضي في البيع والشراء وفي الايجارات وفي الانكحه والمهور وفي الشهود على المشهود به وفي الطلاق والرجعه وفي الوكاله والكفاله والرهن الى غير ذلك من العقود. ولا يتحقق التراضي الا بوجود الاراده الحره المدركه الخاليه من العيوب التي تؤثر في التعاقدات. وهنا نذكر بعض اسس التراضي في الشريعه الاسلاميه كالنموذج يوضح لنا مدى اهميه الرضا بين المتعاقدين والذي بدونه تتعرض العقود للإبطال والفساد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وهذه الدلالة في الآية الكريمة النهي الجازم عن أكل الأموال بالباطل كالربا والقمار وبخس الناس أشياءهم أو اغتصابها منهم أو التدليس عليهم أو أموال الناس بالباطل. وأفادت الآية بالاستثناء المنقطع إلا أن تكون تجارة أن سائر التجارات وعقود المعاوضات المشروعة إذا تمت عن التراضي بين العاقدين فهي حلال مباحة لأنها عن طيب نفس، وبذلك يقع التعاقد على محله فينتج أثره المشروع وهو تبادل المنافع. الأساس الثاني لمراعاة مبدأ التراضي قول الله سبحانه وتعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ويدعو الدلالة في الآية أن التراضي أساس في صحة التصرفات ومنها عقد النكاح، فإن زاد الرجل في مهر زوجته برضاه وطيب نفسه بعد الاتفاق دون إكراه فلا جناح عليه. يعني الرجل قرر مهرا معينا ومضى الامر عليه، وبعد ما اتفق بدل ما يدفع مهر كذا زاد عليه، جزاه الله خيرا، هذا يعني من الايه من الاحسان. واضح. العكس صحيح بالنسبه للمراه، اذا المراه بعد ما قرر المهر واتفق عليه انقصت من مهرها برضاها، انقصت من المهر برضاها فلا جناح عليها ايضا. فكل ذلك فائض عند التراضي بعد استقرار الفريضة، فهم تستقر أولا الفريضة الواجبة. الأساس الثالث قول الله سبحانه وتعالى: واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ورجل دلالتي أن الله سبحانه وتعالى أمر الحكام وعموم الناس بانتقاء الشهود والرضا بهم، فالآية هنا جاءت في الشهدين بين المتعاقدين، فلا بد من رضا كل منهما بهذين الشهيدين. ذلك أن الشهادة نوع من الولاية وهي لا تكون إلا بالرضا والاختيار المحض. فعلم بذلك أن الرضا ركن جوهري مهم في إنفاء العقود الشرعية لما يترتب على ذلك من مصالح الناس وحقوقهم. الأساس الرابع قول الله عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فنهى عن عضل النساء وإضرارهن بالتدخل بين المتعاقدين فيما تراضيا عليه ليفسده عليهما، لأن الأصل في التعاقد توافق الإرادتين على أمر معين وهو ما تقوم عليه الالتزامات بشرط عدم الإخلال بالمروءات. وطبعا يدل على ذلك ما جاء في سبب نزول الآية حيث نزلت فيه في معقل ابن يسار حين منع عودة أخته إلى أبي البداح، لأن زوج أخته طلقها ولم يرجعها حتى انقضت عدتها ثم ندمت على ذلك فتقدم ثانية لخطبتها فأبى أخوها، كان يتقدم إليها الناس الكثيرون رفضهم جميعا وآثره هو بها، فقال أنا آثرتك على غيرك وإن طلقتها، وليس هذا حسبا استمررت في ذلك ولم ترجعها في خلال فترة العدة، فحلف أنه لا ترجعها إليه أبدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا معقلا وقال له إن كنت مؤمنا فلا تمنع أختك من أبي البدح، ونزلت الآية ذلك فقال آمنت بالله وزوجتها منه وما لك إلا لتحقيق رضاها وإمضائه رعاية من صحتها بما يعرفه الشرع وتستحسنه المرؤة، أنها كانت تميل إلى زوجها وضح فلذلك نهي عن العصر. وهذه الآية أحد الأدلة على إثبات ركنية الولي، شرط في عقد النكاح أن يلي ذلك الولي كما فصلناه من قبل. الأساس الخامس ما رواه ابن حبان وابن ماجه بسندهما إلى أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما البيع عن تراض، فقصر النبي صلى الله عليه وسلم البيع على التراض بين المتعاقدين، والدليل استعمال أداة القصر. إنما أنه ينحصر فقط في هذا، بمعنى أن كل بيع لا يتوافر فيه عنصر الإرادة والرضا السالم من العيوب يعد باطلا لخلوه من الشرط الجوهري فيه. والإجارة كالبيع من حيث إن كل منهما بيع، فالإجارة بيع المنافع والبيع بيع الأعيان، وكل منهما بل كل عقد من عقود المعاورات لا بد فيه من التراضي كما ذكرنا. الأساس السادس ما رواه البخاري بسنده إلى حسين بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان ابن خيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن طلقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وهذا رواه الشيخان. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل من طرفي العقد فرصة لتحقيق رضاه عما يتعاقد عليه بما يمنع الغرر والجهالة حتى لا يندم، ولذلك تفوت مصلحته التي يتوقعها إن لم يكن هذا الخيار. فإذا الرضا أساس في إنشاء العقود وصحتها، على أن يثبت هذا في مجلس العقد، فإذا كان الرضا لزم العقد. الأساس السابع ما رواه الدارقطني بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، فعلق حل مال المسلم على رضاه السالم من العيوب. فلا شك أن من أكل مال مسلم بغير طيبة نفسه هو آكل له بالباطل. فالرضا ركن جوهري في عقود المعاولات، أو هو شرط على ما صرح به البعض، فلا يوجد العقد بدون الرضا، وهذا الأمر مجمع عليه من كافة المسلمين سلفا وخلفا ومتوافق على معناه الأصل والشرع. اللهم إلا ما خصه الشرع للمصلحة ونص عليه كأخذ زكاة الأموال وغيرها كرها في حالة اثنائه، واحد ممتنع من الزكاة فالإمام يكره على إخراج الزكاة، هذه حالة استثنائية من اشتراط الرضا. مثلا الشفعة لعدم الإضرار، إطعام المضطر، نفقة القريب المعتر، يجبر الإنسان على أن ينفق على قريبه المعتر، نفقة الزوجة والأولاد، إذا رجل قصر في النفقة على زوجته وأولاده فإن الشرع أو القضاء الشرعي يجبر على هذه النفقة، وإن كان يكون ذلك ضد إرادته وبغير رضاه، لكن في هذه الحالة يجبر على أداء ما عليه. كذلك قضاء الديون، واحد يتراخى في أداء الديون يجبر على أداء ديون الناس بشرطه طبعا، وكثير من الحقوق المالية الثابتة بالنصوص. فهذه كلها حقوق واجب على الحاكم أداؤها من مال المستحق عليه أو المستحق عليه جبرا عنه، لأن ولي الأمر الشرعي مكلف بشراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين وإقرار العدل والحق. فخلاصة الكلام في هذه المسألة أن التعاقدات والالتزامات أساسها التراضي بين الطرفين، وقد أمرنا الله تعالى أن نقصد إلى العمل المربح الحلال كالاشتغال بالتجارة، وهي من عقود المبادلات والمعاوضات. ولكي تكون هذه سالمة من المحرمات اشترط الإسلام أن تكون قادرة عن التراضي والارتياح من الطرفين. وقد خص هذا الذكر دون سائر أسباب الملك في سورة النساء لكون الإجارة أكثر وقوعا وأوفق لذوي المرؤات. ثم بعد ذلك يشرع في بيان عقد الإجارة وطبيعة عقد الإجارة فيقول عرف علماء اللغة الإجارة بأنها مأخوذة من الأجر، والأجر هو الجزاء على العمل، والجمع أجور وهي اسم للأجرة وهي شراء الأجير. فقال فقهاء الشريعة إنها عقد معاوضة معلومة بأجر معلوم، أو هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض. عقد معاوضة لأن واحد يدفع المال والآخر بيبذل المنفعة ويمكن من المنفعة، لكن يكون هذا مقابل عوض. هي عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض. فانتبهوا، تمليك منفعة مش تمليك العين، لأن لو تمليك عين يبقى دافع بيع مش إجارة. فهذا فرق أساسي جدا بين الأمرين وله ارتباط وثيق بقضيتنا. ثم يذكر اختلاف المذاهب في تعريف عقد الإجارة. فعند الحنفية مثلا هي عقد على المنفعة بعوض هو مال. المالكية تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض. الشافعية الإجارة عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. الحنابلة الإجارة نوع من البيع لأنها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه. لكن هي الحنابلة تقول أنها بيع، بيع إذا بيع المنفعة وليس بيع العين. للأسف الشديد الدكتور السكري رحمه الله تعالى بعد ذلك ذكر مذاهب أخرى، جاء المذهب الظاهري ودي الأمر فيه أخف، لكن للأسف جاب المذهب الزيدي والمذهب الجعفري والمذهب الإمامي والمذهب الإبراهيمي والمذهب الخوارج وإلى آخره. فطبعا هذا من الأشياء التي أقحمت على الأزهر منذ فكرة التقريب بين المذاهب، أن البحوث العلمية تتعرض لخلاف الفقهي وتدمج فيه هذه المذاهب الشاذة أو مذاهب الفرق الضالة كالرافضة ونحوها. فطبعا هذه لا يعتد بها ولا ينظر فيها، وهذه نكهة غريبة على أهل السنة أنهم في أثناء دراسة الفقه تصدع رؤوسهم بمثل هذه المذاهب التي لا تهمنا في قليل ولا في كثير، لماذا؟ لأن خلافهم لا يعتد به لأنه من أهل البدع. ثم يقول تحت عنوان بيان طبيعة الإجارة، يقول الواقع أن طبيعة عقد الإجارة هي طبيعة عقد البيعة. يقول كثني، وأما معنى الإجارة فالإجارة بيع المنفعة لغة، ولهذا سمناها أهل المدينة بيعا وأرادوا به بيع المنفعة. وسمي البدل في هذا العقد أجرة، وسمى الله بدل الرضا أجرا بقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، والأجرة بدل المنفعة. وكذا سمي المهر في باب النكاح أجرا بقوله تعالى فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، أي مهرهن، لأن المهر بدل منفعة البضعة. وسواء أضيف إلى الدور والمنازل والبيوت والحوانيت ونحو ذلك أو إلى الصناع من القصار والخياط والصباغ ونحوهم، فهو في الحقيقة نوع واحد لأنها بيع منفعة، فكان المعقود عليه المنفعة في النوعين جميعا. فقال الحنابلة إن الإجارة نوع من البيع فهي بيع منافع، والمنافع بمنزلة الأعيان لأنه يصح تملكها في حال الحياة وبعد الموت وتضمن باليد والإتلاف ويكون عوضها عينا ودينا، وإنما اختصت به. يعني الإجارة هي بيع تدخل في عموم عقود البيع، لكن خصت باسم الإجارة، ليس أن تتعارض بين البيع والإجارة، لا هي أحد أنواع البيوع، لكن هو بيع منفعة وليس بيع العين. فاختصت باسم كما اختص بعض البيوع به صرف ما هو بيع، لكن اختص باسم صرف. الفلم بيع لكن اختص بهذا الاسم، فكذلك الإجارة. يقول فإذا كانت طبيعة الإجارة كطبيعة البيع من حيث إن الأثر في كل منهما هو مطلق التمليك، فإن هذا يفيد أن الإجارة لا تقع على الأشياء المباحة لأنها لا تكون محلا للبيع، إذ لا ملكية لأحد في المباحات. واضح؟ يعني فهذه الأشياء لا يمتاز أحد المتعاقدين فيها على الآخر، مثل الحطب والحشيش وسائر هذه الأعيان لا تجوز الإجارة فيها لأنها مباحة للجميع. أما تلك التي يقع عليها التعاقد فتكون مملوكة على وجه خاص. وإذا كانت الإجارة عقد معاوضة كان من حق المؤجر استيفاء الأجر قبل الانتفاع. يبقى صاحب الدار مثلا هيأجرك المكان، من حقه أن يستوفي الأجر كاملا قبل أن تبدأ أنت في الانتفاع، كما أن من حق البائع أن يستوفي ثمن المبيع قبل تسليمه. يقول ويجدر بنا أن نعقد مقارنة بين كل من عقدي الإجارة والبيع ليعلم من يريد أن يعلم أن المستأجر هو مستأجر. يعني هنا يلفت النظر إلى أهمية التمييز بين عقد الإجارة وعقد البيع، أو نحن نجي نسميه عقد الإيه؟ تمليك الشقة مثلا، تمليك. فإيه الفرق؟ لابد من نحفظ أن فيه فرق بين الإجارة وبين التمليك أو البيع. يعني يقول ليعلم من يريد أن يعلم أن المستأجر هو مستأجر، ولم تتغير صفته من مستأجر إلى مالك، وضعا للأمور في نصابها الصحيح، وقضاء على المظالم الصارخة في قوانين إيجار الأماكن تلك التي أحالت المجتمع المسلم إلى بؤرة من الأحقاد والضغائن والمنازعات المنقوطة. يقول تحت عنوان المقارنة بين الإيجار والبيع، ما الفروق بينهما؟ الأول إن عقد الإيجار يقع على المنافع، بينما يقع عقد البيع على الأعيان. الثاني أن عقد الإيجار غير ناقل للملكية فيما يملك، فلا تزال العين المستأجرة ملكا للمؤجر، والمستأجر مجرد منتفع. أما عقد البيع فهو عقد ناقل للملكية، ففي عقد الإيجار تبقى ملكيته على صاحب الإيه؟ المكان، لا تزول عنه، هو المال. واضح، المستأجر ليس له إلا المنفعة. أما عقد البيع ففيه نقل للملكية من البائع إلى المشتري. الفرق الثالث أن الإجارة تملك بمقتضاها المنافع فحسب، يملك فقط الإيه؟ المنافع. أما في البيع فإن المبيع يملك عينه ومنافعه على السواء. الرابع أن عقد الإجارة قابل للتمجيز والإضافة، أما عقد البيع فلا يكون إلا منجزا، يعني لابد أن يكون في الحال، لا يصح تعليقه على شيء في المستقبل. الخامس أن الإجارة لا يستوفى المعقود عليه فيها، وهو الإيه؟ المنفعة، لا تستوفى المنفعة دفعة واحدة. الإجارة لا يستوفى المعقود عليه فيها وهو المنفعة دفعة واحدة، لأن هذه المنفعة تتجدد لحظة فلحظة وشيئا فشيئا، ولذا تسمى عقدة المدة أو العقد الإيه؟ المستمر. بينما البيوع يستوفى فيها المبيع دفعة واحدة، لكن في الإجارة بتكون إيه؟ متجددة. السادس أنه ليس كل ما يجوز إجارته يجوز بيعه، فمثلا تجوز إجارة الحر على عمل معين، في تجارة الخياط أو الصانع ونحوهما، فهذا إنسان حر يجوز إيه؟ إجارته. بينما لا يجوز بيع الحر، لأن الحر ليس بمال ولا ترد عليه عقود المعاوضة. السادس وقع خلاف بين العلماء في جواز الإجارة، حيث رأى جمهور الفقهاء وعامة العلماء مشروعيتها، وخالفهم في ذلك كل من عبد الرحمن ابن الأصم وإبراهيم ابن علي والنهرواني والقاسمي وابن كيسان، بينما البيع لم يخالف في جوازه أحد من المسلمين جميعا. فبهذه المقارنة يتضح الفرق بين كل من المالك والمستأجر من جهة، وبين كل من البائع والمشتري من جهة أخرى. ومن ثم فإنه ينبغي بل يجب وضع الحق في نصابه تطبيقا لما جاء به التشريع الإسلامي حتى تتحقق العدالة بين جميع الناس. وسوف نرى فيما بعد مخالفات قوانين إيجار الأماكن، حيث قلصت سلطان الملاك على أملاكهم وأعطت المستأجرين ما ليس لهم به حق، فتصرفوا واستغلوا وبدلوا وغيروا في أملاك الناس دون سند يقره التشريع الإسلامي إلى آخره. ثم يناقش عقد الإجارة بين اللزوم والجواز. يقول اختلف الفقهاء في عقد الإجارة، هل هو عقد لازم أم عقد جائز، على رأيين، هما الرأي الأول وهو مذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإجارة عقد لازم، بمعنى أنه لا يملك أحد من المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا لوجود مقتض تنفسخ فيه العقود اللازمة من إيه؟ ظهور العيب مثلا، أو ذهاب محل استيفاء المنفعة. وقالوا إن أحدهما لا يملك الانفراد بالفسخ حتى لو كان له عذر في غير المعقود عليه، لأنه لو جاز لعذر المكتري جاز لعذر المكري تسوية بين المتعاقدين ودفعا للضرر عن كل واحد منهما، وهذا غير جائز اتفاقا بالنسبة للمكري، فلا يجوز بالنسبة للمكتري اللي هو المستأجر. لأن الإجارة عقد معاوضة فكان لازما كالبيع، لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يجوز للمقتري فسخها لعذر في نفسه، مثلا اكترى جملا ليحج عليه فمرض الرجل نفسه المستأجر مرض فلم يتمكن من الخروج للحج، ففي هذه الحالة يجوز له فسخها لعذر. أو كانت نفقته قد ضاعت، أو يكتري دكانا للبز القماش أو الحرير فيحترق متاعه وما أشبه ذلك. وعلّلوا لهذا الرأي بأن العذر يتعذر معه استيفاء المنفعة المأخوذ عليها فملك به الفسخ، وحكى هذا الرأي ابن رشد عن جماعة. ثم أشرع بعد ذلك في ذكر أدلة مشروعية الإجارة، وطبعا هذا الكلام سبق أن نكتب التفصيل، لكن نذكركم برؤوس الأدلة في هذا. أولها قول الله تبارك وتعالى: قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج إلى آخره. كذلك قوله تعالى حكاية عن موسى والخضر عليهما السلام: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هذا دليل أيضا على مشروعية الإجارة. منها قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وهذا عقد معاوضة. أما من السنة فمنها ما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم حجمه أبو طيبة وأعطاه طعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه، فهذا دليل على حلية أجرة الحجام. الدليل الثاني من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي، ثم رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. وهذا رواه البخاري. منها أيضا ما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. كذلك ثبت الإجماع منذ عصر الصحابة، واستمر العمل بالإجارة في كل عصور من بعدهم دون إنكار أحد، ولا عبرة لمن خالفوا هذا الإجماع كابن الأصم وابن علي وغيرهما، فقالوا بعدم جواز الإجارة. كذلك العقل المعقول يدل أيضا على جوازها، فإن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز العقد على الأعيان وجب أن تجوز الإجارة على المنافع، ولا يخفى ما بالناس من الحاجة إلى ذلك، فإنه ليس لكل أحد دار يملكها، ولا يقدر كل مسافر على بعير أو دابة يملك. كل مسافر ما يستطيعش أن يكون يملك قطار مثلا أو طائرة أو حتى سيارة أو أتوبيس، لا، اللي يستطيع أن يستأجر. ويلزم أصحاب الأملاك إسكانهم وحملهم تطوعا، لا نستطيع أن نجبر سائق السيارات وشركات الطيران أن تأخذ الناس مجانا، فبالعقل حتى لن تصير مصالح الناس إلا إذا هذا الشخص العاجز عن امتلاك وسيلة الانتقال مثلا يدفع أجرة ليبذل له الآخر الاستفادة من هذه الأشياء. يقول: فإنه ليس لكل أحد دار يملكها، ولا يقدر كل مسافر على بعير أو دابة يملكها، ولا يلزم أصحاب الأملاك إسكانهم وحملهم تطوعا، وكذلك أصحاب الصنائع، يعني يجي يصلح لك مثلا سباك أو كهربائي أو كذا أو كذا، هو أيضا لا يلزم على التطوع لأن هذا مصدر رزقه، فيأخذ هو دخل من ذلك وتنتفع أنت بخبرته، فلا بد من الإجارة لذلك، بل ذلك مما جعله الله طريقا للرزق، حتى إن أكثر المكاسب بالصنائع. وما ذكر من الغرض لا يلتفت إليه مع ما ذكر من الحاجة. نتوقف الليلة عند هذه النقطة، وإن شاء الله تعالى نناقش فيما بعد الموضوع بطريقة مباشرة أكثر، لكن كان لابد من هذه المقدمات لأنها ستفيدنا فيما يأتي إن شاء الله تعالى. يكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.